المجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا كحكومة الظالمين مثلا، أو حكومة الفساق والفجار، أو حكومة الجاهلين بالدين. فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي. وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس، لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة. لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح. هم بي فأنا المعذب سيدي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى.
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
حلت التقوى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما فيه خير وبركة في هذا اللقاء الجديد الذي يتجدد معكم من خلال جولة أخرى تجمعنا بكم بين نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن نقدم لكم كل ما يملأ أوقاتكم فائدة ومتعة. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأعزاء، إذا كان الباحث في العلاقة بين الشعر والقضية الفلسطينية يجد نفسه أمام كم من هائل من القصائد هنا وهناك في هذا البلد أو ذاك وفي هذه اللغة أو تلك، فإن هذا يعني أن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي قضية الإنسان الحر بغض النظر عن الجغرافيا. ولا تختلف الجزائر من غيرها من الدول التي وقفت مع الثورة الفلسطينية، بل يمكن التأكيد على أن أهم ما يميز هذا البلد دون غيره هو أنه الأكثر احتفاء بالثورة الفلسطينية، ليس على المستوى السياسي فقط وإنما على المستوى الشعبي أيضا. فالثورة الفلسطينية لا تعيش في الوجدان الجزائري، وإنما تشكله وتصوغه في كل خطوة إلى تحقيق النصر في فلسطين.
وفيما يتعلق بالشعر، فإن من النادر أن نجد شاعرا جزائريا واحدا لم تسكن الثورة الفلسطينية في ثناياه، فلم يفتأ يكتب عنها المرة بعد المرة. فالجزائريون ينطلقون من أن فلسطين هي المحيط الذي ينسجمون معه بالنظر إلى تشابه الظروف ومرور هذا البلد أي الجزائر بظروف تكاد تكون مشابهة لما مر به الشعب الفلسطيني من احتلال واستعمار ومحاولات لمسخ الهوية.
ويوسف سبتي واحد من الشعراء الجزائريين الذين عاشوا القضية الفلسطينية وكتبوا ديوانا لم يدع مجالا لعادل أو رقيب، وذلك في أوائل السبعينيات، ومن قصائده الفجر وأقوى من الصوارم ودائما عن فلسطين. وفي قصيدته الفجر ينطلق سبتي من أن الثورة الفلسطينية هي النهار الذي طلع على الأمة بعد هزيمة عام 1967، فأضاء الكون إلى حد أنه لم يعد في أخاديد اليد أي مكان للخفافيش، كما يقول الشاعر: الريح تنبع من القرع والفجر ينعكس على الزجاج، ولا تعود تشرب الكلاب في أخاديد اليد.
وواضح أيها الأفاضل أن الصور هنا تتلاحق فتتوالى الدلالات غير المباشرة وتنضاف إلى المعاني اللغوية إيحاءات عميقة، وتوشي تلك الدلالات بظلال نفسية قادرة على الوصول إلى الأعماق. ولا شك أن الصورة قبل الأخيرة تدل على أن الأشياء قد بلغت عند الشاعر منتهاها الأقصى، والدليل على ذلك أنه اختار واحدا من الحيوانات التي تذم، وهو أقصى ما يمكن أن يلجأ إليه شاعر. ولا شك أن اختيار الشاعر صيغة المضارع لا يعني دخولا أعمق فقط، وإنما يعني ولوجا مستمرا ودائما إلى خريطة القضية، مما يدل على أن الشاعر يعيش تفاصيل القضية حاضرا ومستقبلا معا، على اعتبار أن الفعل المضارع مختص بالحاضر والمستقبل. ولعل اللافت للنظر هنا أن الشاعر قد لجأ إلى تكرار الصيغ، وسنلاحظ أن التكرار هو السمة المميزة للقصيدة من البداية إلى النهاية. ولما لم يعد بالإمكان تحمل المزيد، فإنه لابد من التوجه إلى المقاتل الذي يصنع للأمة فجرها القادم.
نعم أعزائي الكرام، إن الالتفاتة إلى المقاتل انتقال من مستوى إلى مستوى آخر أعلى منه درجة، وليس ثمة من هو أفضل من المقاتل لتجسيد النهوض بعبء تغيير المرحلة. ولأن تجربة علمت الشاعر أن الغدر يمكن أن يغتال الحلم فجأة، فإن الواجب يقتضي التنبيه، فأخوف ما يخاف الشاعر على الثورة الفلسطينية هو الصمت بمعانيه الحقيقية والرمزية معا، أو بما يمكن تسميته باجتماع الأضداد، كما يقول الشاعر: إلى أين أيها المقاتل؟ الصمت يستوجب الحذر، والموسيقى تضفي الصمت، والمسيرة طويلة طويلة
طويلة، بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل.
مستمعينا الأفاضل، عن الملامح والسمات التي نجدها في قصائد الشاعر الجزائري المعاصر يوسف سبتي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نبث عليكم فيما يلي حوارا أجريناه مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أطيب التحايا والمنى للشاعر والمفكر الإسلامي من الجزائر الأستاذ صادق سليمية، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، ما هي الملامح والسمات التي نجدها في قصائد الشاعر الجزائري المعاصر يوسف سبتي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف ربطها بحالة المقاومة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال؟
سلام على المستمعين الأفاضل الأكارم. الشاعر يوسف سبتي هو شاعر يكتب باللغة الفرنسية، وله ديوان اسمه جحيم هكذا بالفرنسية ما تترجم إلى العربية. إنسان يتفاعل مع القضية الفلسطينية، وإن الشعراء اليساريين في أغلبيتهم هم متعاطفون المقاومة. مثلا الآن حتى لأمريكا الجنوبية، مثلا الشعبيز والدول اللي في أمريكا الجنوبية التي كانت تنتمي إلى اليسار، كوبا، هم مقاومون وهم مع القضية الفلسطينية، وكانوا وشكلوا شوكة في حلق الولايات المتحدة الأمريكية وفي حلق إسرائيل. يوسف سبتي له ديوان فيه ثلاث قصائد بعنوان الفجر وأقوى من الصوارم ودائما عن فلسطين. هذه هي الثلاث قصائد التي يذكر فيها فلسطين ويربطها بالمقاومة، وخاصة في قصيدة الفجر. قصيدة الفجر ربط فيها المقاومة في فلسطين على أنها انجلاء وإشراقة فجر جديد على الأمة العربية والإسلامية بعد هزيمة سنة 1967 التي مني فيها العرب بهزيمة يعني نكراء. هو في قصيدة الفجر يرى أن فلسطين هي التي تخرج من ليل الهزيمة إلى فجر النصر. هو يقول ما قاله في تلك القصيدة: لم يعد في أخاديد اليد أي مكان للخفافيش، والخفافيش هي دائما تعيش في الظلام. يقول: الريح تنبع من القرع والفجر ينعكس على الزجاج، ولا تعود الكلاب تشرب في أخاديد اليد. هو يقصد بالكلاب أولئك المتاجرين بالقضية الفلسطينية، لأن الكلب مهما كان أمينا فهو يتلهى بعظم. إذا أشار إلى الكلاب الذين تلهوا عن فلسطين بالعظم. يقول أيضا: بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل. لم يقل بالسيف أو بالبندقية تحارب الأيدي، بل قال بالدم. نعم، والدم ينتصر على السيف. غاندي قال: لقد تعلمت من الحسين كيف أنتصر على خصومي بالدم. إذن هذا الشعر يقول بالدم عن فلسطين: بالدم تحارب الأيدي كي لا يضيع الأمل. إن التضحية بالدم ليست طوبوية، وإنما هي ضرورة تفرضها الحاجة إلى التحفيز على الصبر، وتستوجبها المحاربة في أحلك الظروف. لو تحولت أيادينا إلى دماء لسالت أنهر الدماء، ولا أغرقنا بدمائنا هذا الشعب اليهودي الصهيوني الذي جاءوا به من أصقاع العالم وأوهموه بأن يعيش حياة الطوبوية والرفاهية في أرض ليست له. لو جرت أيادينا بالدماء لأغرقنا شجاج الآفاق في دمائنا. هذا ما يمكن أن أقوله عن الشاعر يوسف سبكي الذي وجد مقتولا في غرفته أيام الإرهاب في الجزائر سنة 1993. في ذلك الوقت كان الإرهاب يطال الكتاب والصحفيين، كل محسوب خارج دائرة الوهابية السلفية الداعشية. ونحن في الجزائر ذقنا مرارة ما يسمونه الربيع العربي قبل أن يأتي هذا الذي يسمونه ربيعا، فاغتيل الشهيد يوسف السبتي في غرفته وجدوه مشنوقا رحمة الله عليه.
شكري الجزيل لك أستاذ صادق سليمية، المفكر الإسلامي والشاعر والأديب من الجزائر.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة. ابقوا معنا عبر الفقرات المتبقية من البرنامج.
مستمعينا الكرام، إن التضحية بالدم ليست حالة حالمة لا تتحقق على أرض الواقع كما يزعم البعض، وإنما هي ضرورة تفرضها الحاجة إلى التحفيز على الصبر، وتستوجبها المحاربة في أحلك الظروف، لأنه لا مفر أمام المقاتلين المقاومين سوى ذلك من أجل الوطن ومن أجل العدالة معا، لكي يتحقق التعادل الثقافي للكفاح المسلح. ومن البديهي أن الطريق إلى الوطن ليست معبدة لا من خلال منطق السياسة ولا من خلال أي منطق آخر، وإنما هي مليئة بالمصاعب. ومن بين هذه الفخاخ حملات التشكيك التي ابتدأت تظهر بفعل تخطيط العدو المقنن والمبرمج منهجيا، وبفضل الإمكانيات الهائلة الموضوعة تحت تصرف استراتيجية التأثير على المقاومة وعلى المحيط التي يحتضنها، ومع أنه يمكن توطيد النفس على كل الاحتمالات، إلا أنه لا ينبغي على الإطلاق ولو لمجرد الظن نسيان أنه كلما اشتدت الظلمة اقترب الفجر، وأن على العين ألا تكتفي بالمقاومة، وإنما يجب أن تنتصر عليه لأنها أشد ارتباطا بروح العصر ومواجهة مشاكل العصر، مما يؤكد مرة أخرى أن انتماء الشاعر إلى المجتمع ليس طارئا، وإنما هو متغلغل في أعماقه إلى درجة الامتلاء.
أعزائنا الأفاضل، وإذا كان الشاعر في الفجر قد انحاز إلى الثورة، فإنه في قصيدة أقوى من الصوارم يعلل ويبرر، فالثورة في فلسطين لم تنهض من فراغ، وإنما انبثقت من ضرورة منح الناس الرؤية للتخلص من الواقع المر الذي يعيشون فيه. لن نبقى في قشعريرة ساحتنا على الأرض منطبحين على مسام أرضنا، تعال 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 قل لنا ما الذي لم تجده فلسطين منذ أعوام ونحن في ذهولنا في صدى عبثنا المختار.
إن الإنسان العربي الذي لم يستطع بعد أن يستوعب النكبة مذهول لا ينفك، يمضغ الكلمات بعبث أكثر منه بوعي حقيقي. ومن هنا فإنه يتعلق بالثورة التي تعبر عن رغبة الشعب الحقيقية، والمؤاخذة الوحيدة التي يمكن الإشارة إليها تتمثل فيما جعله اختيارا والواقع أن العرب لم يختاروا بقدر ما فرض عليهم الأمر فرضا وعنوة، إن الآخر هو الذي فرض هذا الواقع، وأن العربية اضطر للقبول. أما الصورة اللافتة للنظر فهي المفاجأة بالعودة للحقيقة انطلاقا من النفس البشرية، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: عد إلى الخنجر المغموس في قلب مدينتنا، عندما تنتسب الجوارح إلى الكتابة في شوارع الشر، في هروبنا الذي لا يغتفر.
وإذا كان الخنجر المغموس وسط العالم هو إسرائيل، فإن الثورة الفلسطينية هي محط الأنظار، ليس لأنها البلد الوحيد الباقي تحت نير الاستعمار، وإنما لأنها مركز الوجع في الدنيا. فإن الرجاء والتصميم أقوى من كل شيء، من الخوف ومن المستعمر ومن السيوف الصارمة ومن كل الآلام والدموع. وهكذا فإنه ينبغي رفض كل ما هو غير مجد، مرفوضة كل الآلام، ممنوعة الدمعة اللامجدية.
نعم عزيزي الكرام، إن الألم وإن كان يوجع إلا أنه لا ينبغي أن يصاحبه بكاء، ففي النضال لا يجب البكاء، وإنما الذي يجب هو القتال، وليس معنى ذلك التجرد من الإنسانية في لحظات الضعف، وإنما لأن البكاء لا ينسجم مع الحرب في زمن قرب هيمنة القطب الواحد. يقول الشاعر: فخسوف حالنا العائم، فلسطين تحية، إخوتي تحية، تحية يا رفاق.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا كل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض أدب المقاومة. حتى ذلك الحين،
في أمان الله،
دمتم في الرعاية الإلهية. اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأطهار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
قال عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، إن المراد بخداع المنافقين لله إظهارهم الإيمان للرسول مع إضمارهم الكفر، لأن من خان الرسول فقد خان الله. قال سبحانه:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
والمراد بخداع الله لهم أنه تعالى يعاقبهم على خداعهم ونفاقهم من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالتواب والشاكر، لأنه يقبل من التائب توبته ويثيب الشاكر على شكره. وأما قوله تعالى:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
فالمنافقون كيف ينشطون لها وهم بها كافرون؟ لا يرجون ثوابا على فعلها ولا عقابا على تركها، وإنما أتوا بها صيدا للدنيا وطريقا إلى الكسب. قال تعالى:
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ورب سائل يسأل: إذا صلى العبد بدافع التقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك أحب أن يراه الناس ليحسبوه من الصالحين أو ليدفع عنه تهمة التهاون بالدين، فهل يكون هذا رياء؟ الجواب: كلا، ما دام الباعث الأول هو أمر الله تعالى ومرضاته، وما عداه تبع له. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن ذلك لذلك، أي إذا لم يكن الفعل لمجرد الإظهار فقط.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
مستمعين الأعزاء، وأما قوله تعالى
يراءون الناس،
فلأنهم لا يصلون لله بل للصيد والربح،
ولا يذكرون الله إلا قليلا،
أي إلا حين يراهم الناس، أما إذا انفردوا فلا يذكرونه إطلاقا. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويحب أن يحمد بما لم يفعل.
وقد يسأل سائل: ما من أحد يظهر أمام الناس على حقيقته ويقول لهم كل ما يعتقد، ومن الذي يقول لكل واحد ما يعرفه منه؟ ولو قال لعد من المجانين، بل من الذي لا يفعل ويتصرف أحيانا على غير ما يحب ويريد؟ ثم إلى أين المفر من عادات المجتمع وقيمه؟ وهل باستطاعتك إذا التقيت بمن تكره وابتدأك بقوله أنا مشتاق إلى رؤيتك، هل باستطاعتك أن تجيبه إني أكره أن أراك، وإذا أجبته بهذا المكروه فهل أنت مصيب بنظر الناس؟ بل وفي نظرك أيضا وأخيرا، هل كل الناس مراؤون منحرفون لأنهم لا يعتقدون بكل ما يقولون ولا يؤمنون بكل ما يفعلون؟ الجواب: هناك فرق بين الرياء والمداراة، فالرياء أن تظهر الصلاح نفاقا وافتراء لتقف مع الصالحين ولست منهم، والمداراة أن تكون لطيفا في معاملة الناس دون أن تهدف إلى شيء إلا أن تعيش معهم في وئام ووفاق. صحيح أنك تتصرف أحيانا تبعا لتقاليد المجتمع فتهنئ وتعزي أو تبتسم وتحترم إنسانا مجاملا، ولكن هذا التصرف سليم لا غبار عليه ولا تعد معه مرائيا ما دمت في فعلك وتصرفك متفقا مع المجتمع. وأيضا لا يجب عليك إذا صدرت منك خطيئة أن تذيعها وتعلنها على الناس، أجل يجب ألا تبدو لهم قديسا لا خطيئة له. وصحيح أنك تجامل بالقول من لا ترتاح له، ولكنه ليس من باب النفاق بل من أجل المصلحة وحسن الخلق. قال تعالى:
وقولوا للناس حسنا.
وقال سبحانه:
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
وقال عز وجل:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا.
وورد في الحديث:
الكلمة الطيبة صدقة يثاب بها قائلها بما يثاب به أولو الفضل والإحسان.
وورد أيضا:
أمرني ربي بالمدارات كما أمرني بالفرائض.
أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، خزان العلم ومنتهى الحلم، أصول الكرم، مصابيح الدجى. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بنا وبكم، ونحن وأنتم نسبر أغوار هذا النور المتجلي ببلاغة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكي نأخذ من نمير وجودهم هنيهة لأنفسنا لكي نرقى.
قال مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أجل الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وتحقيق أمل الآمل وتصديق رجاء الراجي.
أعزائنا المستمعين، النص الذي استمعتم له قبل قليل هو من الحكم الرضوية التي نقلتها عدة من المصادر المعتبرة، كما جاء في الجزء الثاني من كتاب مسند الإمام الرضا عليه السلام. في هذا الحديث الشريف، حضرات المستمعين الأفاضل، يثير مولانا الإمام الرضا عليه السلام في مخاطبه أولا النزعة الفطرية الذاتية التي تجعله يطلب دائما الأفضل من كل شيء. وبهذه الإثارة يعين هذا الحديث الشريف من يسمعه أو يقرأه على السعي للتحلي بتلكم الأخلاق الفاضلة بدافع تلك النزعة الفطرية الذاتية. من هنا نلاحظ أن مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه بدأ كلامه بعبارة أجل الخلائق وأكرمها، وكما تلاحظون فإن هذه عبارة تستخدم ببلاغة مفردة الخلائق، أي الأخلاق المترسخة في الإنسان حتى تصبح ملكة وخليقة ثابتة له، وهي بذلك تتضمن دعوة ضمنية إلى أن يكون تحلي المؤمن بهذه الأخلاق بصورة التي تجعلها خلائق راسخة ثابتة فيه. ونلاحظ أيضا مستمعين الأفاضل أن هذا النص قد جعل مفردة الخلائق بين اثنين من أدوات التفضيل، هما أجل وأكرم، وفي ذلك إثارة قوية لفطرة طلب الأفضل عند الإنسان توجهها إلى ما تحيط به اعتزاز أدوات التفضيل هاتان، أي إلى الخلائق الجليلة الكريمة. ثم يعرف الإمام الرضا عليه السلام أجل الخلائق وأكرمها بأنها أولاً اصطناع المعروف وليس صنع المعروف، فاصطناع المعروف بصيغة الاستفعال يفيد أن المراد هو سعي الإنسان لفعل الخير عبر إيجاد فرصة أو البحث عن المستحقين لعطائه ومعروفه. والخلق الثاني هو إغاثة الملهوف بإعانته على الخلاص مما نزل به وسبب له لهفته. وثالثا تحقيق أمل الآمل، أي تحقيق المؤمن ما يأمله الآخرون من خيره. ورابعا تصديق رجاء الراجي، وهذا الخلق مكمل للثالث، ويعني أن يصدق المؤمن ما يرجوه الآخرون بدفع ضرر أو إيصال نفع وخير. والملاحظ في جميع هذه الأخلاق الأربعة أنها تعبر عن إيصال المعروف والخير والبر للآخرين دون صدور طلب صريح منهم، وهذه سجية الكرام. وتقبلوا منا جزيل الشكر حضرات المستمعين الأفاضل على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. مسك ختامها عودة إلى مطلعها. قال مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أجل الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وتحقيق أمل الآمل وتصديق رجاء الراجي.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير